الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه؟ من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. هو موضوع واحد أحب أن أذكر نفسي وإخواني به، ما جئت لأعلمكم جديدا، إنما جئت لأذكركم بقديم. والقلب يصدأ كالحسام لعارض يطرى عليه وصقله التذكير. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات من ورائنا، ربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم ورحيم. ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه ليقرأ فقط ولا ليحفظ فقط، وما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لنتعلم من هذه السيرة كيف كان وجهه وكيف كان طوله وكم عدد غزواته ومتى ولد ومتى توفي وانتهت القضية. لا والله، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن إنزاله للقرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأنزل الله عز وجل القرآن ليهتدى به، ليستضاء بضيائه ويستنار بنوره، لا لمجرد الحفظ أو التلاوة، أو أن بعضنا يزين بيته أو مسجده بخطوط متداخلة من كتاب الله عز وجل، أو أن بعض وسائل الإعلام أو المؤسسات تفتتح برنامجها بآيات من الكتاب في الصباح، وتختتم برنامجها بآيات من كتاب الله عز وجل في المساء، وما بينهما يخالف القرآن ويناقض القرآن ويهدم ما في القرآن. وقل مثل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل قاعدة عظيمة في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لنتخطى مجرد معرفة اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وأين عاش ومتى توفي وما هي الغزوة الأولى وما هي الغزوة الأخيرة وما عدد زوجاته وما أسماؤهن ومن هم أصحابه، نتخطى هذه المعلومات كلها لنعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتبع هذه السيرة ونهتدي بهداها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنها آية الابتلاء والامتحان لكل من زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم والعلم عند الله ممن سيأتي يوم القيامة ربما اسمه محمد كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس في الجنة، أو أنه في الجنة لكنه في أقل الدرجات. وكم والعلم عند الله ممن سيأتي يوم القيامة اسمه أجنبي وولادته في بلاد غير عربية، لكنه عرف حق هذا النبي واتبعه وأحبه محبة الاقتداء، فأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يأتي ذاك الرجل في صحيح البخاري: يا رسول الله، ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فيقول أنس بن مالك: والله ما فرحت بعد الإسلام بمثل فرحي بهذا الحديث، فإني والله أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. أيها الكرام، أنزل الله عز وجل هذا التشريع لنقرأه، لنفهمه، لنتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزل الله عز وجل هذا التشريع ليدخل إلى قلوبنا ثم تشع أنواره على واقعنا. قال الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهنا نقف ونقول: لماذا الله عز وجل بعث في الأميين العرب ابتداء هذا الرسول؟ فتأتي الإجابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الله سبحانه وتعالى بعث النبي ليزكي قلوبنا وينمي أعمالنا ويهذب أخلاقنا ويغير من سلوكنا. بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سيرة عطرة لنا في بعض جوانب الحياة، لا، في كل جوانب الحياة. فهو سيرة عطرة للملك مع شعبه، وهو سيرة عطرة للأستاذ مع تلاميذه وطلابه، وهو سيرة عطرة للزوج مع أزواجه، وهو سيرة عطرة في حال غناه وفي حال فقره وفي حال مرضه وفي حال صحته وفي حال حربه وفي حال سلمه. سيرة عطرة وهو في البيت يضاحك زوجاته، يمازحهن، فإذا أذن المؤذن ذهب إلى المسجد. هو سيرة عطرة في البيع والشراء، هو سيرة عطرة في إيمانه وصدقه وإخلاصه وبذله وعطائه وتواضعه. يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قط، فيظن أن النبي مثل الملوك، لهم هيبتهم، لهم سطوتهم، لهم ظلمهم، لهم جبروتهم، فتصيبه رعدة كما في صحيح البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ ذاك الرجل: لم ترع، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس أجمع في جميع مجالات الحياة. في الاقتصاد القرآن هداية، وفي السياسة القرآن هداية، وفي التربية القرآن هداية، وفي العلاقات الدولية القرآن هداية، وفي علاقة المسلمين مع إخوانهم المسلمين وعلاقة المسلمين مع الكفار القرآن هداية. والله عز وجل يقول للنبي: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لذلك يقول الله عز وجل له: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. لذلك وجب علينا يا أيها الإخوة أن ندرك هذه الحقيقة، أن الله عز وجل ما أنزل هذا التشريع ليقرأ فقط أو يحفظ فقط أو لمجرد أنه معلومات ثقافية محضة، لا، ليس في ديننا معلومات ثقافية محضة، إنما هي معلومات نحفظها تدخل إلى قلوبنا تؤثر على هذه القلوب، فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه واطمعوا في فضله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني تال عليكم بعض آيات الله سبحانه وتعالى التي تؤكد هذا المعنى وتقرره وتدل عليه. يقول عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فوعجبا لهذه الحكمة العظيمة من ربنا عز وجل. خذ يا محمد من أموالهم صدقة، وفي ظاهر الأمر هذا الأخذ ينقص من أموالهم، ومع ذلك تأتي الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، إنها تنمي قلوبهم وتنمي أخلاقهم وتزيد معاني الرحمة والرأفة في نفوسهم، وكذلك تكون سببا لبركة الله عز وجل عليهم في أموالهم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولاحظوا يا أيها الإخوة، لم يقل الله عز وجل وصلي، إنما قال وأقم الصلاة. وغالب آيات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن تتحدث عن الصلاة أو تأمر بالصلاة إنما جاءت بقيد لا مطلقة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال ويصلون. قد أفلح المؤمنون، ما صفتهم؟ الذين هم يصلون؟ لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هل انتهت الآيات؟ لا، الذين هم على صلاتهم دائمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ويأتي رجل يقول: يا رسول الله، قبلت امرأة لا تحل لي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم أنزل الله عز وجل عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا رسول الله، هذه الآية للناس كافة أو لي خاصة؟ قال: بل هي للناس كافة. إذن الذين يصلون في العالم الإسلامي مئات الملايين، لكن الذين يقيمون الصلاة في العالم الإسلامي لا شك أنهم أقل. وهذه الصورة هي نفس الصورة التي حصلت بين ابن عمر وأبيه عمر في عهده، حينما كانوا في أرض المشاعر وكان الناس كثيرين، فقال ابن عمر لأبيه: يا أبي، يا أمير المؤمنين، إن الحجاج كثير. فقال عمر بن الخطاب الفقيه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: يا بني، لعل الركب كثير والحاج قليل. لعل الذين جاءوا إلى المناسك لأدائها مئات الألوف، لكن من هو الذي جاء قاصدا وجه الله عز وجل؟ من هو الذي أدى المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي سيرجع من حجه كيوم ولدته أمه من هؤلاء الألوف المؤلفة؟ ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد يستعجل في صلاته، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة، فسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه الصلاة التي صليتها في حكم الله ليست بصلاة، مع أنه ركع ورفع وقرأ وسلم، لكن لب الصلاة وهي الطمأنينة والهدوء والخضوع والخشوع لم يحصل لهذا الإنسان في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الواضحة الشجاعة البينة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وربما نستصحب هذه العبارة على أفعال كثيرة نقول نفعلها: ارجع فزكي فإنك لم تزكي، ارجع فصم فإنك لم تصم، ارجع فأشر على أخيك بصدق وعلى واليك بأمانة فإنك لم تشر بصدق وإخلاص، ارجع فأدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لو استصحبناها في وقتنا الحاضر ربما قيلت لنا كثيرا، وربما قيلت لكثير منا، فوجب علينا أن ندرك تلك الحقيقة وأن نستحضرها وأن نذكر بها أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا التشريع لمجرد المشيئة. شاء الله أن يكون هناك صلاة نصلي، شاء الله أن يكون هناك زكاة فنزكي، شاء الله أن تكون هناك أن يكون هناك صيام فنصوم، لا، إنما شرعها الله لتهذب أخلاقنا وتعلي من نفوسنا وتطهر أرواحنا وتغير تعاملنا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصلاة هو نفسه الذي قال لنا أعطوا الطريق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالزكاة هو نفسه الذي قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالحج وقال خذوا عني مناسككم هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال من غشنا فليس منا، هو نفسه الذي قال إن من أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وإلا فما معنى أن نقرأ القرآن وأن نصلي وأن نزكي ثم إذا خرجنا من المسجد غششنا وكذبنا وخدعنا ودلسنا على الناس؟ ما معنى أن يصلي الإنسان من 20 سنة وثلاثين سنة وهو يكذب وهو يحقد وهو يحقد ويحسد إخوانه من 30 سنة وأربعين سنة؟ ما معنى أن يصلي الإنسان من 20 سنة وثلاثين سنة ثم إذا خرج إلى البيت لا يعرف في البيت إلا اللعن والسب والشتم والظلم والتقبيح والضرب بحق وبغير حق؟ ما معنى أن نصلي ونقف أمام الله وندخل بيت الله بأخلاق سيئة ثم نخرج من المسجد بنفس الأخلاق؟ لا، الله شرع بناء هذه البيوت ورتب على بنائها الجنة، الله شرع هذه الصلاة لندخل فيها ثم نخرج بنفسية أخرى، لنخرج بواقع آخر. يا أيها الشباب، إن من حافظ على الصلاة بصدق وخشوع وخضوع سيجد نفسه يحافظ على واقعه إذا خرج من المسجد. وإلا فما معنى أن تصلي ثم إذا خرجت وأنت تقود السيارة تفتح النافذة وقد انتهيت من شرب عصيرك ثم ترمي بالعلبة على من وراءك؟ قبل قليل كنت تصلي، أما أثرت هذه الصلاة على حقوق الناس؟ ما معنى أن تصلي ثم تغلق على الناس بسيارتك؟ ما معنى أن تصلي ثم تخطئ على الناس في بيعك وشرائك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يا ربي، من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلى فعافه، ومن كان معنا تائبا فاقبل توبته، ومن كان معنا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ومن كان معنا غنيا اللهم فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه. اللهم من كان معنا حائرا فدله إليك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، يا رب انصرهم في فلسطين، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في مصر، وانصرهم في بورما، وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. يا ربي انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. يا ربي عليك بالطغاة والظلمة، عليك بالطغاة عاجلا غير آجل. آذونا في أهلنا، آذونا في أعراضنا، آذونا في أخلاقنا، آذونا في أنفسنا، آذونا في أوطاننا. اللهم عليك بهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بهلاكهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بهلاكهم. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، وأبعد عنه بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا واقض ديوننا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انزل الطمأنينة في نفوسنا. اللهم أسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا وفي الآخرة وجميع أحبابنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.